كتاب الله وهو القرآن، ثم ذكر صفة الرؤية. ويذكر في الرؤية في كلام العلماء ثلاث مسائل، أجلها وأعظمها وهي التي تعد في الأصول هي رؤية المؤمنين لربهم. ثلاث مسائل أجلها وأعظمها وهي التي تعد من مسائل أصول الدين هي رؤية المؤمنين لربهم في القيامة وإذا دخلوا الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، وهي التي تعد من مسائل أصول الدين وأجمع عليها السلف، وجاء ذكرها في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار دل على أن هذا اختصاص وأن المؤمنين يرونه. وكذلك قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن المنفي هنا الإدراك، وتخصيص القدر الزائد بالنفي يدل على أن أصل المعنى ثابت، وإلا لما كان لتخصيص القدر الزائد بالنفي معنى. وهذه الآية استدل بها نفاة الرؤية، وظنوا أن القرآن يدل على قولهم وليس كذلك، لأن قول الله كلا، لأن قول الله لا تدركه الأبصار لم يقل لا تراه، بل قال إيش؟ لا تدركه، والإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية. فأنت قد ترى الشمس لكنك لا تدرك الشمس، فإذا كان هذا في الممكنات ففي حق الخالق من باب أولى، بل الإدراك في حقه من عباده أن يدركوه رؤية ممتنع على العباد، ويتعالى الله عنه. وكذلك آية موسى في قصة موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، استدل بها عند نفاة الرؤية على نفي الرؤية، وهي لا تدل على نفي الرؤية، بل عند التحقيق تدل على إيش؟ إثبات الرؤية، لأن رؤية الله لو كانت من النقص الذي ينزه الله عنه لما أمكن أن نبيا من خاصة رسل الله المعصومين ومن أولي العزم من الرسل يسأل ربه ما يكون إيش؟ جهلا بحقيقة ربوبية الله. إذا كان هذا لا يقع من أحد المؤمنين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بخاصة الأنبياء؟ فلما سأل موسى ربه دل على أن الله سبحانه وتعالى يرى أو لا يرى، دل على أن هذا مما لا ينافي كمال الله، لكن قال الله له لن تراني، ولن هنا لا تقتضي تأبيد النفي، وهذه مسألة معروفة في العربية أو في اللغة. وحتى لو قدر أن الراجح في مذهب لن إن صحت العبارة أو في لن أنها تقتضي التأبيد، فهذا التأبيد يكون مقيدا أي بالحياة الذي هو محل السياق، ولا شك أن أحدا لا يرى ربه في حياته، في حياة العبد لا أحد يرى ربه، حتى نبينا ما رأى ربه كما سيأتي في حياته، إنما هذه الرؤية تكون في الآخرة وأول مقاماتها القيامة. فقوله لن تراني هذا محل خلاف، لن تقتضي التأبيد. وحتى لو فرض ترجيح هذا المذهب هذا لا يلزم التعبيد على الإطلاق حتى في الآخرة. وجاء في القرآن: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لو كانت تقضي تعبيد النفي لما جاز تقييد الفعل بعدها. فعلى كل، سواء قدرنا المذهب النحوي أو اللغوي، سواء قدرنا فيها هذا المذهب أو ذاك، لا يتأتى فيها دليل للمخالف. فأشرف المسائل مسألة رؤية المؤمنين، وحديثها متواتر، روي عن نحو 30 من الصحابة، وجمع الإمام الدارقطني في رسالة، وذكرها أبو بكر الأجري في الشريعة وغير هؤلاء، وهي أن المؤمنين يرون ربهم كما وصف ذلك النبي: كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته. وهذا ليس من تشبيه المرئي بالمرئي، بل تشبيه الرؤية، وإلا ليس المقصود تشبيه الخالق بالشمس وبالقمر، تعالى الله عن ذلك، وإنما بيان أنهم لا يضامون في رؤيته، كما أن الخلق إذا أرادوا النظر إلى الشمس ما أحد يقول للثاني ابعد عني شوي خلي اشوف الشمس، عطني مجال مثلا. لا تضامون في رؤيته، ولذلك يقدره الله على ما يشاء، ويفضل الله في عباده من ذلك مقامات على ما يشاء. المسألة الأولى رؤية المؤمنين، وهي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية رؤية المنافقين لربهم في القيامة، هل المنافقون يرون ربهم يوم القيامة؟ هذه مسألة كما يقول ابن تيمية لم يحفظ عن الصحابة فيها قول، وفيها خلاف عند المتأخرين، وليس في النصوص ما يدل عليها بالتصريح، وإن توهم بعض الناظرين في النصوص أن ثمة بعض الأحرف من أحاديث الصحيحين أو ما تفرد به أحد الشيخين أنها صرحت بذكر ذلك، فهي عند التحقيق ليست من باب الصريح، بل الراجح فيها نفي ذلك. وذكر ابن تيمية أن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة، وهو المناسب فيه قول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولكنها ليست من مسائل الأصول، أي أصول الدين. المسألة الثالثة وهي متوسطة في درجتها في رتبتها، قلنا المسألة الأولى أصل، والثانية ليست من الأصول، الثالثة متوسطة في درجتها بين الدرجتين، بين المسألتين، ليست برتبة المسألة الأولى ولا بدرجة المسألة الثانية. ما هي؟ وهي رؤية رسول الله، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج، هل رأى النبي ربه أو لم يرى ربه؟ نقل في هذا عن جمهور الصحابة أن النبي لم يرى ربه، ونقل عن بعض الصحابة رآه بفؤاده كما جاء هذا في حديث ابن عباس، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة بإسناد محفوظ أنه قال إن النبي رأى ربه ببصره، وإن كان بعض العلماء وبعض المتكلمين نسبوا هذا لطائفة من الصحابة، فهو من باب الفهم في كلامهم وليس من باب النقل المحفوظ عنهم. ولهذا حكى الدارمي إجماع الصحابة أن النبي لم يرى ربه ببصره، وهذا هو الذي دل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فلأن الله لما ذكر المعراج والمسرى، مسرى رسول الله ومعراج النبي إلى السماء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وهذا في مقام الامتنان من الله على نبيه، في مقام الامتنان من الله والنعمة من الله على نبيه. فلو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى ربه لكان الامتنان برؤية الله ذكره أعظم من الامتنان بذكر رؤية الآيات، وغاية ما ذكر في الامتنان رؤية إيش؟ قال: لنريه من آياتنا. قد يقول قائل: لعل هذا في سياق الابتداء ثم تكرم الله على نبيه بذلك. تقول: حتى لما أخبر الله بما وقع قال جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه، الفعل الماضي، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يذكر الله أن رسول الله رأى ربه. فهذا ظاهر في القرآن فيما نقله الدارمي، وهو الأليق بطريقة الصحابة، وأنه إجماع للصحابة. وكانت عائشة تقول: من حدثك أن رسول الله رأى ربه فقد كذب، قد أعظم على الله الفرية. وأما السنة فجاء في الصحيح في حديث عبد الله بن شقيق قال: سألت أبا ذر عن هذه المسألة، عن هذا، قال: فقال أبو ذر: سألت رسول الله، كما روى مسلم، هل رأيت ربك؟ أبو ذر سأل النبي: هل رأيت ربك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. وفي رواية في مسلم أيضا قال: نور أن أراه. فليس في القرآن ولا في السنة من الأدلة ما يدل على أن النبي رأى ربه ببصره، وهذا الذي عليه عامة السلف، بل حكي إجماع الصحابة عليه، ودل عليه ظاهر القرآن والحديث. وقال بعض أهل العلم والسلوك والمتكلمين بإثبات الرؤية، لكن هذا مذهب ما مرجوح ومتروك في الجملة، وإن كانت هذه المسألة درجتها ليست برتبة المسألة الأولى كما سبق الإشارة إليه. فإذا مسألة الرؤية هذا قدرها وهذا هو المقصود بها، وهي أن المؤمنين يرون ربهم ولا يحيطون به، لا يحيطون به عند رؤيته، كما قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.